هي كان قسم ينقسم الحديث الحسن. الحسن لذاته والحسن لغيره. طيب ما هو الحديث الحسن لذاته؟ طب نزل ليه؟ يبقى الحديث الحسن ذات هو الصحيح اذا خف ضبط احد رواته، صح؟ يعني لو واحد من رجال السند ضبطه مش قوي، يعني بيخطا بعض الاخطاء. طيب والحسن اللي غيره؟ والمعبر في انقطاع والمرسل في انقطاع. إذا ضعف الحديث إما يكون بسبب سقط في الإسناد، والسقط في الإسناد إما أن يكون إعطال، وإما أن يكون معلقا أو منقطعا أو معطلا أو مرسل أو مقطوع. طبعا كل واحد من هذه الأشياء هيأتي تعريفها بإذن الله تعالى، ده اسمه انقطاع بسبب سقط في الإسناد. وإما أن يكون الضعف بسبب طعن في الراوي، كأن يكون الراوي متهم في دينه أي في عدالته، أو متهم في حفظه أي ضبطه، خلاص؟ إذا ده سبب ضعف الحديث. تفضل السؤال عندك. احنا قلنا الحديث الضعيف اما ان يكون سبب الضعف سقط في الاسناد، صح؟ او طعن في الراوي، صح؟ طيب سقط في الاسناد زي ايه كده؟ زي ايه؟ ما احنا قلنا يعني كل انقطاع في السند، احنا قلنا زي ايه؟ السؤال عندك. زي ايه؟ لسه قايل وقتها الحال. تمام، سقوط احد الرواق خلال السند، كان يكون في اول الاسناد، صح؟ فيكون هذا معلق، او يكون خلال السند يكون منقطع، او يكون اثنين ورا بعض متوالين فيكون معظم، او يكون في اخر الاسناد من ناحيه الصحابه فيكون مرسل، صح كده؟ يبقى اذا هذا هو السبب الاول في بعض الحديث من ناحيه الاسناد. والسبب الثاني ان يكون الضعف بسبب طعن في الراوي، صح كده؟ السؤال عندك، طعن في الراوي زي ايه؟ ايوه أو فاسق، تمام، يبقى دي من ناحية العدالة، أن يكون فاسقا أو متهم بالكذب، في طعن آخر في الراوي، أيوة، يبقى الطعن إما أن يكون في العدالة أو يكون في الضبط، في الضبط زي إيه؟ تمام، مختلط، كثير الوهم، كثير الخطأ، تمام؟ هيجي يتكلم عليه. طبعا قلت كده، طبعا كان يكون له الرقص، كان له الرقص بيدخل احاديث وليس الاحاديث ويترك، كلام مفهوم يا جماعه ولا؟ طبعا الحاجات اللي هياتي الكلام عليها بالتفصيل، لكن الان بناخدها كعناوين يعني، بس تبقى عارف يعني ايه الحديث الضعيف. اذا الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، والضعف يكون بسببين، اما سقط في الاسناد او طعن في الراوي. السقط في الاسناد كالمعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، والطعن في الراوي كان يكون الطعن في عدالة الراوي او في ضبط الراوي. طبعا الاحاديث الضعيفة كثيرة جدا، يعني من اشهر هذه الاحاديث مثلا حديث ايه؟ لو تعلم أمتي ما في الجرجير لا زرعوه تحت السرير، هذا حديث موضوع، حديث من أخذ من مهابر ذهب في مهاوش، يعني عايز يقول لك اللي بيجي بلاش بروح بلاش، ما من كلام هذا، هذا كلام لا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال في الكتاب، مما جابش الكتاب بعد، أنا كنت أتمنى يكون في درجات على الحضور والكتاب. صفحة 38 عندي، قال النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. احنا قلنا صفات الحسن لذات، تمام، ثم تكلم بعد ذلك على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحد من صفات الصحة وأكثر. الأكثر أو جميعهم، فينقسم إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلم والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعبر وغير ذلك. طبعا هو جمع كلهم مع بعض ولم يقسم أو لم يذكر التقسيم أن هناك ضعف بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الرأس. يعني الحديث الموضوع هذا يكون سبب ضعفه سقط في الإسناد ولا طعن في الراوي؟ الإخوة اللي ورا خالص، الإخوة اللي ورا خالص، الأخ الأخير خالص، أيوة. الحديث الموضوع يكون سبب ضعف الحديث سقط في الإسناد ولا طعن في الراوي؟ يعني ايه الحديث الموضوع اول؟ ما خدناهوش يعني صح؟ يبقى ليك عذرك. طيب الحديث الموضوع هو الذي يكون، هو معناه الموضوع يعني ايه؟ يعني مختلط مصطنع، يعني واحد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم يعرف باحد امرين، اما ان يكون كذابا كذب صريح كان يعترف هو، وله اساليب وله يعني ايه كيف يعرف الحديث الموضوع، له طرق، او يكون متهم بالكذب كان ياتي راوي بحديث فيه نقاره شديده هو لم يصرح بانه كذاب، ولكن فيه نقاره في حديث مثلا لا تعرف امتي ما بالجرجيده ضربت تحت السرير، حتى تحس اللفظ كده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم لا بحث الراوي طبعا، هو قال لك كذاب وتعرف الراوي، ما هو كذاب يعني ايه؟ يعني الراوي كذاب. طب هو اذا الحديث الموضوع هو المختلط المصطنع الذي فيه راوي كذاب او متهم بالكذب متروك، يعني ده اذا هذا الحديث من اقسام الطعن في الراوي. والمقلوب هذا ايضا بسبب، طيب عشان احنا ما شرحناش الحاجات دي مش هنعملها. المقلوب ايضا يعني يكون بدل راوي مكان راوي او متن مكان متن، او ركب متن على اسناد، او بدل اسم الولد الراوي بابيه واسم الوالد بابنه كده اسم المقلوب، هذا ايضا من خطا الرواه، فهذا ضعف بسبب طعن في الراوي. والشاذ، حديث الشاذ، تعرف الشاذ يعني ايه؟ الشاذ انما ياكل الغنم، انما ياكل الذئب من الغنم، الشاذ او القاصية، الشاذ يعني المنفرد البعيد. فمعنى الحديث الشاذ يعني كأن بالظبط كده خمسة ستة سمعوا حديث من شيخ، فأربعة من الرواة سمعوا الحديث ورووه كما سمعوه بالضبط، فجاء هذا الخامس فزاد في هذا الحديث أو أنقص، يسمى إيه؟ شاذ. طبعا الشاذ الشذوذ أيضا من سبب طعن في الراوي. والمعلق كذلك ان تكون الا قادحه او غير قادحه والا خفيه، والمضطرب كذلك. المرسل في سبيلنا، المرسل سبب الضعف فيه فقط في السنة. مرسل يعني ايه؟ يعني يعني من بعد الصحابي التابعي قال قال رسول الله، الصحابي سقط. والمنقطع كذلك لانه سقط واحد اثناء الحديث. والمعبر سقوط اثنين. طبعا ده كان معلق في اول الحديث. في اي سؤال عن الحديث الضعيف؟ هياتي طبعا التفصيل عن كل سبب من هذه الاسباب الضعف. ها؟ المعبر هو سقوط اثنين على التوالي. نعم. المعلق والمضطرب. هذا ايضا بسبب طعن في الراوي. معلق يعني ايه؟ معلم تجمع ده. يكون هناك حديث، هذا الحديث يروى بسبب ظاهره الاتصال انه مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن رواه هذا الحديث ليسوا من الضبط والاتقان بمنزله عاليه، فياتي من هم اوثق منهم فيروى هذا الحديث مرسلا او موقوفا. يبقى اذا الحديث له صورتين، الصوره الاولى السبب الاول متصل السبب الى النبي صلى الله عليه وسلم، الصوره الثانيه انه مرسل فتكون فيكون فيكون الحديث المرسل يعل الفرد المتصل، يعل عن ايه؟ يبين ان فيه عله، ان احد الرواه واهما، فبدل ما يروي عن انسان هو على الاتصال، فياتي باذن الله. ولكن نبدا عنه. المضطرب هو كذلك الحديث الذي يروى بعده وجوه، يروى موقوفا ومتصلا مرسلا ومنقطعا، يروى بزيادة رجل وبنقص رجل، وتكون كفتي الإسناد لا تستطيع أن تميز أو ترجع واحدة عن أخرى. بس لا مش مركز، أصل الحديث بيكون له عدة أسانيد، حديث المضطرب أحاديث له عدة أسانيد، فأسانيد تأتي على الرف وأحاديث تأتي على الوقف، أحاديث تأتي متصلة أسانيد يعني، وأسانيد تأتي منقطع، وأنت لا تستطيع أن ترجع أحد الرواة عن الآخر لأن كلهم ثقات مثلا، فيسمى حديث مضطرب. ويأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. خلاص يا جماعة؟ طيب النوع الرابع الحديث المسند. تفضل. أيوة طبعا. في راوي يتعمد الكذب. زي الشيعة الروافض. ممكن يتعمد الكذب من أجل النصر أن يوصل مذهبه، وسيأتي بإذن الله تعالى. وكذلك هناك من ممن لبس عليه الشيطان فاختلق احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القران. قال لما وجدت الناس قد انصرفوا الى حديث وطرفوا القران اردت ان ارده الى القران، فاختلق احاديث بقى من قرا سوره كذا له كذا، ومن قرا سوره عدد بقى كل السور من قرا سوره كذا له كذا، فقيل له قال انما انا لم اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انما كذبت للنبي. فهذا يعني يقول لك انا ما كذبتش على الرسول انما بكذب على شان الرسول. طب ده جهل عظيم جدا. النوع الرابع الحديث المسند. الحديث المسند قال الحاكم رحمه الله، حاكم ابو عبد الله صاحب كتاب المستدرك، هو ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاكم بيعرف الحديث المسند يقول لك هو ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما الخطيب البغدادي رحمه الله قال هو ما اتصل الى منتهى. يعني ايه الفرق بالاثنين؟ تفضل. ايوه احسن، انا بحسبك عندك سؤال يعني. ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل راوي بيروي عن شيخه حتى يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه المسند عند الحاكم. الخطيب البغدادي قال المسند هو ما اتصل اسناده سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان للصحابة، سواء كان للتابعين، أي كل ما اتصل إسناده إلى قائله يسمى مسند. وهذا اللفظ يحتمل هذا المعنى فعلا، لما أقول أن هذا الرجل أسند الكلام يعني أسند الكلام إلى قائله أيا كان قائله. الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال أن الحديث المسند هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. يعني احنا بس بنعرف يعني ايه مسند. المسند معناه هو ان يتصل الاسناد الى قائله، ده معنى المسند من ناحيه اللغه. طبعا المسند من ناحيه الاصطلاح فاهل العلم لهم اصطلاحات، فالحاكم يقول لا يطلق المسند الا على ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا ان هناك اثر مسند الى الصحابي لا يكون مسندا. عند ابن عبد البر يعني اذا عند الحاكم ان الحديث ان المسند له شرطان، يكون اتصل اسناده ويكون الى النبي عليه الصلاه والسلام. ابن عبد البر يقول لا، يكفي فقط ان يكون الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن مسندا. خطيب البغدادي بيقول أن المتصل أو المسند هو ما اتصل إسناده إلى قائله فقط. طبعا هذه كلها يعني اختلافات في التعريف، ولكن احنا بنذكرها من باب عشان تبقى أنت عارف يعني إيه لما تقابل مثلا يقول لك هذا الحديث مسندا، ثم تجد أن قائل الحديث ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو صحابي. تعرف أنه يقصد بذلك أنه مسند إلى الصحابة. فهذه أقوال ثلاثة. طيب النوع الخامس المتصل. ويقال له الموصول ايضا، وهو ينفي الارسال والانقطاع، ويشمل المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم والمكتوب على الصحابي او من دونه. يعني لو دققت النظر تجد ان المتصل تعريف المتصل هو ما قاله الخطيب البغدادي في المسند. راجع كده بص للكلام الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يقول هو ما اتصل الى منتهى ايا كان منتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابي الى التابعي. هذا هو تعريف الحديث المتصل. يبقى اذا المتصل هو ما اتصل اسناد يعني اسناده ما يكونش فيه ارسال ولا انقطاع الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابي او الى التابعي. خلاص. طبعا المسألة مش محتاجة كلام كتير. النوع السادس المرفوع. الحديث المرفوع. قال هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه. وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. اما الخطيب البغدادي فنفى ان يكون مرسلا. فقال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث المرفوع بهذا التعريف هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه. هو تماما تعريف الحاكم للمسند. فالحاكم قال هو ما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. مش مظبوط كده؟ اذا نخرج يعني بفائده ان هذه التعريفات ليس مجمع عليها من قبل اهل العلم. ولكن اهل العلم لهم معان لهذه الاصطلاحات تختلف من عالم الى اخر. ولكن انت احنا بنعرف مصطلحات اهل العلم طبعا عشان لما نيجي نقرا في تصحيح او تضعيف الاحاديث من قبل هؤلاء. فعندما يقول مثلا الخطيب البغدادي هذا حديث مسند او هذا حديث متصل نعرف معنى هذا الكلام. النوع السابع الموقوف. والحديث الموقوف مطلقه يختص بالصحابة ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا. يعني ايه؟ اذا قيل ان هذا الحديث موقوف يقصد به ايه؟ موقوف على الصحابة. اذا اردت ان تطلق هذا المعنى الى غير ان اردت ان تطلق هذا المصطلح الى مصطلح الموقوف الى غير معناه الحقيقي لابد ان تقيده. تقول وهذا الاثر موقوف عن ابن سيرين وهذا الاثر موقوف عن مسروق. هؤلاء ليسوا من الصحابه. يعني اذا اطلقت وقلت هذا اثر موقوف يراد به انه من كلام الصحابه. اما اذا اردت ان يكون الكلام ليس من كلام الصحابه فلا بد ان تقيده بقول القائل هذا اثر موقوف عن ابن سيرين هذا اثر موقوف عن الزهري. مفهوم الحته دي؟ وقد يكون اسناده متصلا او غير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا. وعزاه ابن صلاح الى الخراسانيين انهم يسمون الموقوف اثرا. يعني عايز يقول لك ان هناك فرق بين الحديث وبين الاثر. فبعض اهلنا يقولون الحديث هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما اضيف الى غير النبي يسمى اثرا. هذا عند بعض اهل العلم. والا اذا ذكرت وقلت مثلا وقد ورد في هذه المساله اثرا هذا الاطلاق قد يكون اثرا يراد به اثرا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل في ذلك الحديث المتصل. او قد يكون اثرا يراد به اثر من كلام الصحابه او من كلام التابعين. طيب. قال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر ما كان عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثر ما كان عن الصحابه. طبعا هذه تعريفات او اختلافات بين اهل العلم. قال ومن هذا يسمي كثير من علماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار. ككتابي السنن والاثار للطحاوي والبياضي. الإمام الطحاوي هذا عالم من علماء مصر. والإمام البياقي هو تلميذ الإمام الحاكم. كل منهما جمع كتابا أو جاء بكتاب جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين. من أجل ذلك سموا الكتاب بالسنن والآثار، يقصدون بالسنن إيه؟ المرفوع والآثار. إذا هم فرقوا بين السنة والآثر، فجعل الأثر ما كان من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل السنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا مهمة الحتة دي، الموقوف يراد به الصحابي، يراد به إذا أردت غير الصحابي تقول موقوف عنفنا. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. طبعا لك فرق بين المقطوع والمنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع منقطع الأسناد غير المنقطع. يعني إيه الحديث المقطوع؟ الحديث المقطوع هو ما انتهى إسناده إلى التابعين، والحديث الموقوف ما انتهى إسناده إلى مين؟ يبقى الحديث الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، والحديث الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي يسمى، والذي ينتهي إسناده يسمى مقطوع. هذا هو الأصل، أو هذا هو المعروف المشهور. ولكن عند بعض أهل العلم المتقدمين كان المقطوع والمنقطع بمعنى واحد، ومعنى أنه إسقاط في الإسناد. طيب، بقيت مسألة وهي مسألة مهمة جدا. طيب، هناك مثال قبل أن نتكلم عن المسألة، مثال للحديث المقطوع، ما أخرجه الدارمي وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع، وهو من أشهر تلاميذ مين؟ مين أشهر؟ يعني طيب، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أشهر تلاميذ مسروق بن الأجدع. عن مسروق قال، هذا مثال الحديث المقطوع، كفى بالمرء علما ان يخشى الله. الله قام بمنه، كفى بالمرء علما ان يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعلمه. شوف كلام الناس دي، كلام تشعر ان فيه نور. مسروق بن الاجدع هذا ممن عاشر الصحابة وروى عن عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أئمة الصحابة، كلامه عليه نور. يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله، لأن خشية الله هي كل العلم، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. هذا مثال للحديث أو للأثر المقطوع. خلاص، يبقى مثال المقطوع ما ذكره أو ما رواه الدارمي وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن مسروق بن الأجدع، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفع لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. يعني يا جماعة، يعني لما يأتي صحابي يقول كنا نفعل كذا أو كنا نؤمر بكذا أو كانوا يفعلون كذا، من اللي بيقول؟ صحابة. يقصد بكلامه من؟ صحابة، صح؟ أهل العلم لهم قولين في هذه المسألة. إن قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مطلعا عن الأمر، هذا لا حكم المرفوع ولا الموقوف؟ المرفوع. بعدين كنا نؤمر أن نخرج الحية، أو أمرنا أن نخرج الحية إلى المصلى فيشهدنا الخير ويعتزلنا المصلى، من اللي بتقول؟ أم عطية. بعدين وكنا نؤمر بعدم اتباع الجنائز، من اللي بتقول؟ أم عطية. من الذي كان يقول؟ النبي أسرى. أهل العلم يقولون إذا أضاف الصحابي الكلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نؤمر بكذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحكم مرفوع. ليه؟ لأن الآلف هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال الصحابي كنا نؤمر بكذا أو نرينا أن نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا ولم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه حكم هذا الكلام؟ بعض أهل العلم قال هذا حكم مرفوع. ليه؟ قال لك لأن الصحابي لما بيذكر هذا الكلام يذكره في باب الاستشهاد في مسألة من مسائل الشرع. يعني مثلا في الصحيحين من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي، أبوني هذا أبي وقاص صح، قال فلما ركعنا شبكت بين أصابعي ووضعتها بين ركبتي أو بين فخذي، قال فضربني أبي، ضرب على إيدي، أنا ما بتعملش كده هو بيصلي. فلما قضيت الصلاة قال سعد كنا نفعل كذا ثم نهينا عن هذا الفعل وأضلنا بوضع اليدين على الركب. يبقى سعد بن أبي وقاص قال لابنه نهينا أن نفعل ذلك وأضلنا أن نضع الأيدي على الركب. سعد بن أبي وقاص ينسب الكلام في أمرنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ إذا الصحابي إذا احتج سعد بن أبي وقاص بهذا الكلام في موضع ايه؟ بيستشهد على خطأ هذا الفعل وأن الأولى أو الصواب خلاف هذا الفعل. استدل على ذلك بقوله أمرنا أو نهينا. طبعا هذا الكلام كلام سعد إنما هو له حكم الرفع. لذلك أهل العلم هم جمهور أهل العلم هو الصواب. على أن الصحابي إذا قال كنا نؤمر بكذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أنه له حكم مرفوع، لأن الصحابة إذا تكلموا إنما يريدون أن يستشهدوا بكلام وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة من الحوادث. طبعا ابن حزم عليه رحمة الله وغير ابن حزم قالوا لا، لا يستدل بهذا على الرفع إلا أن يذكر أن ذلك من فعل مثلا كان مثلا يأمرنا بكذا أو ينهانا عن كذا، ولكن الصواب خلاف ذلك. لكن هناك مسألة، ممكن الصحابي يذكر مسألة أو يذكر فعلا ولا يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا فتحدثوا يكون حديثهم في الفقه، أو أن يأمروا رجلا فيقرأ القرآن، أو يقوم رجل فيقرأ القرآن. طيب هذا القول من أبي حديث من أبي سعيد الخدري مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش مرفوع. ليه؟ لأنه بيقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا يتحدثون تحدثوا بالفقه، أو أن يأمروا رجلا فيقرأ القرآن. طبعا هذا ليس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى كلام أبو سعيد بيشهد أن هذا من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم. إذا هناك قرينة في سياق الحديث ممكن تدل على أن هذا الفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في خلاف ذلك أو في خلاف ذلك. طبعا ممكن ورد بعض الأمور في بعض المسائل، حتى أذكر يعني من كلام أنس بن مالك قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا، أو قول ابن عباس نهينا عن المتعة في الحج، ولكن هذا الكلام كان في زمن عمر بن الخطاب، كان في زمان عمر بن الخطاب. المهم خلاص الكلام حتى ما يختلطش على الكلام، أن الراجح من كلام أهل العلم أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا الراجح أنه من حكم المرفوع وليس من حكم الموضوع. احنا لا وقف هنا يعني مع حديث ابو سعيد الخدري. شوف كيف معه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا يتحدثون. حديثهم يكون في ايه؟ يتحدثون في ايه؟ في الفقه. يعني شوف حتى الحديث كانوا يتحدثون في الفقه يعني مش لا يتجادلوا ولكن يذكروا كلام النبي عليه الصلاه والسلام في مساله من المسائل. فإذا لم يكن هناك فقها امر الرجل لم يقرا عليهم كلام الله عز وجل حتى يسمعوا. او قام رجل من تلقاء نفسه فقرا القران وهم يستمعون. يعني مجالسهم اما سماع لكلام الله او لكلام النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا اظن يعني هذا الاثر يعني ينبغي ان نستقي منه كيف تكون مجالسنا. عندما تجلس في مجلس من المجالس اما ان تحدثهم عن معنى آية او تذكر مسألة من مسائل الفقه او يعني مش هتقعد تقرأ قرآن لو انت قرآن ما حدش يسمعك. ولكن خلي كلامك في مثلا في فقه حديث يكون حديث حفظه وعرف معناه، تكون في معنى تفسير آية، في ترجمة لأحد العلماء المتقدمين، حتى يمتلئ هذا المجلس بالخير وتدنو منه الملائكة. طبعا مجالس الناس الآن بخلاف ذلك تماما، إما يتكلموا في التجارة أو في الكورة أو في الضحك أو في الغيبة أو في النميمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طبعا احنا قلنا الراجح من كلام أهل العلم أن كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أنه مرفوع. يقول الإمام الشافعي كما في الأم وذكر حديثا عن ابن عباس والضحاك بن قيس، وابن عباس والضحاك بن قيس كلاهما من الصحابة، وفيه أن ابن عباس والضحاك بن قيس قال كذا وكذا سنة، يعني كانوا يقولون أن هذا الفعل سنة وهذا الفعل سنة. قال الشافعي رحمه الله، عندنا قال والصحابة لا يقولون بالسنة ولا بالحق إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا استشهاد من كلام الشافعي أن الصحابي إذا قال على هذا الفعل سنة أو أنه الحق أنه يراد به أنه مرفوع وليس مقطوع. فاهمين الكلام؟ قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع. يبقى كنا لا نرى بأسا بكذا كما تقول المعطية، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الحيض شيئا. ونهينا عن كذا مرفوع المسند عند اصحاب الحديث وهو قول اكثر اهل العلم. وقال بعد ذلك فريق من ابو بكر اسماعيل وكذا الكلام على قوله من السنه كذا. احنا قلنا من السنه كذا ذكرنا فيه كلام الشافعي رحمه الله انه قال من السنه كذا، فان الصحابه لا يقولون عن السنه او الحق الا ما كان من كلام او مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وقول انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، كل هذا من قبيل المرفوع. قال وما قيل من أن تفسير الصحابة في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول. يعني هل الصحابة في تفسير القرآن كل صحابي يفسر القرآن يقال أن تفسيره مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ لا، لأن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن صح؟ إنما الذي لا حكم المرفوع أن يذكر سبب نزول، كأن يقول مثلا في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، الأنصاري رضي الله عنه كان في غزو مع الروم، فتقدم واحد من التابعين فدخل بجيش العدو، فكبر الناس وقالوا ألقى بيده إلى التهلكة. يبقى هؤلاء الناس من التابعين يعني أخذوا ظاهر الآية وقال هذا الرجل ألقى بيده إلى التهلكة، وقال أبو أيوب الأنصاري إنكم تؤولونها على غير التأويل الصحيح، إنما نزلت فينا معشر الأنصار عندما نصر الله نبيه واتسعت أو كثر عدد المسلمين وقويت شوكتهم، قلنا ونحن أهل زراعة وحرث كنا نرجع إلى زرعنا فنصلحه ونصلح أراضينا ونترك الجهاد وقد قويت الشوكة، فأنزل الله عز وجل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان إلقاء اليد بالتهلكة ترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الأموال وإصلاح الأراضي. يبقى إذن كلام الصحابة في هذه المسألة أنها نزلت هذه السورة فيهم أو هذه الآية نزلت فيهم، طبعا ليس هذا من قبيل الرأي، مش من قبيل الرأي، صح كده؟ أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يعني يقول مثلا التابعي قال أبو هريرة كذا وكذا وكذا يرفع حديثه، يعني يريد أن هذا الصحابي يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المنطق الصريح بالرفض والله أعلم. يعني خلاصة هذا الكلام يريد أن يبين أن هناك بعض الألفاظ التي تذكر قد تختلط على غير يعني أهل العلم في هذه المسألة، فيظن أن هذا ليس له حكم رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح عند أهل العلم أن قول الصحابة كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو ينمي به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفع، كل هذا من قبيل الحديث المرفوع. طيب السؤال، ليه أهل العلم دققوا النظر وفرقوا في هذه المسألة؟ فرقوا بين أن يكون، يعني إيه الفرق بأن يكون الصحابة لما يقول كنا نؤمر بكذا أنه يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الفرق بين الاثنين؟ ثاني سؤال، سؤال عندك، يعني إيه الفرق من أن الصحابة لما يقول كنا نؤمر بكذا أننا نقول هذا لا حكم المرفوع والآخر يقول لا هذا موقوف، إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني لو ده حكم مرفوع أو حكم موقوف يوم، يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ ما أنا فاهم، يعني أهل العلم ليه دققوا، لماذا دقق أهل العلم في هذه المسألة؟ وقالوا لا هذا لا حكم مرفوع، ما ينفعش يبقى مقطوع مثلا أو موقوف، ليه؟ أيوة، لا مش كده، تفضل انت كده، أيوة الله يفتح عليك. أيوة، عندما يقال أن هذا لا حكم الرفع يعني خلاص ما فيش اجتهاد فيه، إذا ثبت أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى خلاص أصبح دليلا في المسألة. أما إذا قيل أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد الصحابة قد يخالفه اجتهاد آخر فلا يكون دليلا قاطعا في المسألة. عرفت ليه أهل العلم دققوا في المسألة دي وقالوا أن أمرنا بكذا ونهينا عن كذا لا حكم رافع وليس مقطوعا؟ ليه؟ حتى يكون دليلا في المسألة. في أي سؤال في اللي احنا قلناه يا جماعة؟ مسألة سهلة وتعريفات بسيطة، أتمنى لي ولكم التوفيق والسداد، وريت تذكروا عشان اللي جاي بقى الحديث المرسل وبعد ذلك كل هذه المصطلحات فيها تقسيمات كبيرة ومحتاجة مذاكرة. خلاص؟ يعني الأخ اللي ما ذاكرش يذاكر الحاجات السهلة دي عشان اللي جاي مسائل بقى حرفية، أنت هتتقي درجة أكبر في علم المصطلح، هتبقى يعني راجل يعني تبقى من اهل الحديث شويه. خلاص وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.